ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا، إن كانت التفت لهذا وتركت اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضلل، وإن اتبعت الأول اللي هو النور اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تنجو، لأن بعض الشبه التي يريدها أهل الإلحاد قد تبدو لأول وهلة حقا فيظنها الإنسان حقا كما سيأتي شرح في كلام المعلم. نعم، حجج تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما في فائدة، انتبه يا رشيد. قال ويقول وأعظم النور وأبلغ ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان، وهذا صحيح، لكن نحن بضاعتنا في هذا الأمر مزجات، ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته، وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وصفاته. وإذا أردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، تجد أمرا عظيما كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مقتضيات أسمائه وصفاته ما يبهر العقل. تقولها سبحان الله، كل هذا كائن وأنا عنه نائم؟ نعم، شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يخطر بالبال، حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام القيم وشاهد الكون كأنه يسبح في أمواج من النور، ينسى كل شيء في الواقع لأنه ينظر إلى هذا الكون بمقتضى إيش؟ أسماء الله وصفاته وأفعاله، فيجد العجب العجاب. وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر. نعم، ونسأل الله يتوب علينا إن نتفكر لمن أفطرنا وش من تغدى، ولا تغدينا وش من ناكل العشاء. نعم، ولا رحنا من هالمجلس ونروح المجلس الثاني، لكن التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي آياته الكونية هذا أمر يعني نحن عنه محجوبون إلا أن يشاء الله. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته مشتملة على النور والهدى، وأعظم النور ما يحصل لإيش؟ للقلب بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، صح؟ علم أمته جميع ما تحتاج إليه، كل ما تحتاج، حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. لكن هذا التعليم نوع تعليم خاص في مسألة معينة، ونوع تعليم عام في قواعد كلية، لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن، مو غير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل، بالنسبة إلى الله بكل شيء عليم، لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه كم يكون القرآن من مجلدات؟ مجلدات ما تحصى ولا يستطيع الإنسان يستوعبها، لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعا نص على حكمه بخصوصه، وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، هذا واضح. وقسم آخر عام، قواعد عامة ما تختص بشيء معين، يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الأخيرة هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، لأنها تتركز على الفهم وعلى معرفة القواعد والأصول الشرعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وش يدخل في هذه القاعدة؟ يدخل فيها من المسائل ما لا يقصيه إلا الله. تيجي مثل التأمينات الاجتماعية، نعرف الحكم من هذا الحديث. وقال قال الله تعالى في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر كلمة عامة ممكن نعرف فيها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وش يدخل في هذا الحديث؟ كل الأعمال، كل الأعمال، حتى مثلا نية التحليل في النكاح، وحتى نية إبطال الشفعة في إيقاف المشفوع، وغيره مما لا يدرك، مما لا تدرك جزئياته. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. صح، آداب الأكل موجودة في القرآن والسنة. أولا، توافقون في القرآن والسنة آداب الأكل؟ طيب في القرآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تأكلوا مما لم تسمع عليه، وإذا طعمتم انتشروا ولا مثلا إلى حديث إذا واجب، فكل ما مسكن عليكم. أي نعم، في آداب الجلوس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. كذلك أيضا في آداب المنام بين الرسول عليه في آداب الشرب، في آداب الشرب في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والسنة بينت ذلك أيضا، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، وأمر وشرب قائما. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، مرة شرب قائما من زمزم، ومرة شرب قائما من شن معلق. الأول للحاجة والثاني للحاجة، لكن الحاجة مختلفة. الأول الحاجة هو ضيق المكان، والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب. الشن المعلق ما يقدر واحد يقدر يشرب، كيف يشرب؟ البرادات نشوف حاجة، إن كانوا ما يمكنك نعم فلا حرج، لكن بعضهم بكاس مربوط بسلسلة قصيرة. على كل حال إن احتجت فلا حرج، الحمد لله الأمر في هذا. طيب المنام، المنام علمنا آداب المنام، أين قولية وفعلية. أمرنا أن ننام على الجنب الأيمن، أولى. طيب أمرنا أن ننام متجهين إلى القبلة، ما أمر. طيب لو تعارض الجنب الأيمن أو استقبال القبلة؟ الجنب الأيمن لأنه منصوص عليه. كذلك أيضا آداب الاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة، حتى القراءة. قال: أجل كذا. علمنا أيضا آداب معاشرة الزوجة ولا لا؟ الحمد لله، إذا ما ترك شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء، إما بنفس الكتاب أو بالسنة التي هي مكملة للكتاب. نعم.
يجوز أن يقال أن الشرع أجمل لأجل يظهر أثر الاجتهاد، ويتابع العلماء على الفتوى على السنة
الآخرة. ما هو الظاهر من هذا الكتاب؟ الظاهر من الحكمة الإجمال لأن تعداد الجزئيات غير ممكن. ثم إن تعداد الجزئيات في زمن لا يعرفون عن هذا الجزء شيئا قد تكون فيه شيء من الاستنكار. مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو قال والطيارات في الجو وش يقولوا المشركين؟ وش هالكلام؟ حديد يطير بوادم؟ هذا من تفاهة محمد.
أيه.
ولهذا أول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق وحدث عندنا في مجلس أحد الأمراء قال لنا والله ركبنا بالطائرة من البصرة إلى بمبي. قالوا وش الطائرة؟ قال الطائرة بيت من حديد له جنحان يطير. الأمير أشر لواحد جاي مع الرجل بيسلم عليه قال له يعني سفته هو من سفته قال له سكت وسكت. لما تفرق الناس قال انت جاي تخبط علينا مجنون تجي تقول ان حديد يطير؟ لا عمرك تكلم بمجاسب عنيزة بهذا أبدا. الله هو قال له هركنا ربه. نعم
الأمير
أجل من الرأي. ها؟ أقول الأمير أجل من الرأي. إيش أجل؟ المهم أن أقول لكم يعني هذه مسائل أجملت لأجل أن ما يمكن ذكرها للناس على سبيل التفصيل. طيب يقول قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم على حتى هذا حتى الطيور في الجو بين الله تعالى حكمها وعلم الأمة إياها. فإذا كانت الشريعة بهذه المثابة في العموم نعم هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقا؟ لا. ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها لأن على رأي أهل البدع يلزم من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها في الطبالب. لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض. طريقة التفويض أي تفويض المعنى مو تفويض الكيفية، تفويض المعنى. وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض الكيفية أمر واجب، تفويض المعنى أمر محرم. ترى هذه المسائل دقيقة انتبهوا لها جيدا. تفويض الكيفية أن يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. الله أعلم كيف استوى لأن الكيف مجهول. تفويض المعنى أن يقول لك ما معنى استوى الله على العرش؟ تقول الله أعلم؟ لا ما يجوز الله أعلم. يعني ما لأنك لو قلت الله أعلم في هذا معناه إنك ما تعلم أنت. ما الله أعلم ما في شك، ما أحد يقول الله مو بأعلم. لكن إذا قلت الله أعلم معناه إنك لا تعلم معنى الاستواء. والاستواء معلوم. نعرف إن استواء بمعنى على العرش، علوا خاصا بالعرش، لأن عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، وهو من الصفات الذاتية الثابتة بالنقل والعقل. لكن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية الخاص بإيش؟ في العرش، وهو مما دل عليه النقل دون العقل. أقول الآن فيه ناس يقولون نحن نفوض المعنى كما نفوض الكيفية. وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل التفويض. وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع العلم بأن كثيرا من المصنفين يقولون إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ، مو صحيح، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل هم متبرئون منه. طيب، فيه من يقول إن صفات الله عز وجل لا يراد بها ظاهرها، بل يحرفونها إلى معاني أخرى، وهؤلاء من؟ هؤلاء المؤولة، أهل التعطيل، الذين أول النصوص إلى معاني عينوها بعقولهم. هذه المعاني التي عينوها بعقولهم هل هي مبينة في الكتاب والسنة ولا غير مبينة؟ غير مبينة. إذن يلزم على قول أهل التفويض وعلى قول أهل التأويل أن تكون أسماء الله وصفاته غير مبينة لا في الكتاب ولا في السنة. وحنا ذكرنا هذه الأوجه من كلام شيخ الإسلام في الحموية رحمه الله، ليتبين بذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في الكتاب والسنة ولا لا؟ موجود. ليش؟ لهذه الوجوه التي سبق منها وجهان، والثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك. فإذا كان هذا منزلته في الدين، هل يترك ملتبسا مشتبها يتخبط الناس فيه خط عشواء ولا لا؟ لا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تدخل الخلاء وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلاء وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس، هذه المسائل بالنسبة لأصول الدين وشي؟ ها؟ لا شيء، يعني مسائل بسيطة جدا بالنسبة للعلم بأسماء الله وصفاته. فإذا كان الرسول علم أمته حتى القراءة، فما بالك بهذه الأصول العظيمة أن يدعها ملتبسة مشتبهة يتخبط الناس فيها، أو يقول والله ما ندري وش معناها، فتكون نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية كأنها ألف باء تاء تاء إلى آخره، وهذا شيء مستحيل. نعم. ولذلك يقول وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. أوجب واضح لأنه أساس الدين والأساس قبل كل شيء، وأفضل لما فيه من تحقيق العبادة، لأنه ما يمكن تحقق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأسمائه وصفاته. وكيف تعبد من لا تعرف أسماءه وصفاته؟ نعم، أو تعلمها على وجه محرف مبدل مغير. ولهذا كان والعياذ بالله أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام، يصلون إلى حيرة، نسأل الله السلام. قال فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. وهذا الاستفهام المراد به إيش؟ الإنكار، يعني هذا مستحيل أن الرسول يهمله مع أنه يبين ما هو دونه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، فيه منازعة ذا؟ ما في منازعة، لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو يقول إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم له. ثانيا وهو أنصحهم للخلق، مسلم. نعم مسلم، ولا نزاع فيه أن أنصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم أنه أنصح الخلق. ثالثا وأفصحهم في البيان وأبلغهم في البيان والفصاحة، صحيح؟ لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع أنه أبلغ الناس بيانا وفصاحة. نعم، وقد قرأتهم في علم البلاغة وش معنى البيان والفصاحة. فلا أحد أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلاما منه. اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور: كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان. فهمتم؟ مع وجود هذا المقتضي التام وهو أنه عالم بربه، ناصح لخلقه، بليغ بلسانه، هذا المقتضي التام للبيان، هل يمكن أن يتخلف عنه البيان؟ لا، لأن الرسول يعلم وناصح للخلق وفصيح في لسانه، لا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها بلا شك. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب أسماء الله وصفاته ملتبسا مشتبها ثم يأتي أفراخ الروم واليونان، نعم، من الجهمية وغيرهم ويبينون الحق في أسماء الله وصفاته؟ غير ممكن. هؤلاء يقولون حنا اللي بين الحق، الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه الألفاظ ولا علم الناس معناها، ونحن الذين بينا معناها للناس وقلنا لهم استوى على العرش يعني استولى عليه، وقلنا لهم يد الله أي قوته ونعمته، والرسول ما بين، نحن المبينون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فترك الأمر ملتبسا مشتبها. أعتقد أن هذا لا يعقل، أليس كذلك؟ هذا أمر لا يعقل. إذن هذا الوجه، هذا الوجه يعود إلى أهمية هذا الباب أو إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكمل الأحوال اقتضاء للبيان. الوجوه كم؟ أربعة أو ثلاثة: العلم والنصح والبلاغة. العلم والنصح والبلاغة كلها مجتمعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين. طيب، تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان، الجاهل ما يمكن يعلم قوله، ويكون من عدم النصح، لأنه قد يكون إنسان عالم لكن ما ينصح للناس، ما يبين لهم الحق، كذا ولا لا؟ وقد يكون إنسان عالما ناصحا، عالم ناصح لكن عنده حي ما يعرف يعبر، فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق. أولا، مو واقع هذا؟ واقع. يجي إنسان عنده علم وعنده نصح لكن ما يعرف يعبر عن علمه الذي أعطاه الله إياه، فلا يكون مبينا للناس، لا يكون مبين للناس. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنصح والبلاغة، فبين البيان المبين صلى الله عليه وسلم. الخامس: وشدوا حيلكم لها، باعتبار حال الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ضرورة عقلية. الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ونعني بالباب إيش؟ باب الأسماء والصفات، لا بد أن يكونوا قائلين بالحق فيه. طيب، هذه دعوة. الآن أنا ادعيت أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، هذه دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى بينة. البينة اسمع، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليه. أحوال الصحابة لا تخلو من ثلاث: إما أن يقولوا بالحق أو يسكتوا عنه، والثالث أو يقولوا بالباطل. إما أن يقولوا بالحق أو يسكتوا، لا عن حق ولا عن باطل، أو يقولوا بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق ممكن؟ لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون، وشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم أنصحوا عباد الله بعد الرسل لعباد الله، أليس هكذا؟ طيب إذا كانوا أنصح الناس وأعلم الناس بالشريعة يمكن يستطيعون عن الحق، طيب يمكن يقولون بالباطل حسين؟ ما يمكن. طيب ما يمكن يقولون بالباطل، وش يتعين؟ يتعين أن يقول بالحق، لأنه إذا كانت القسمة العقلية تنحصر في ثلاثة أمور فانتفى اثنان لزم الثالث. إذا قلت لك الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ما عليها نقطة، لازم، نعم، لأن المتتبع للشكل يجد النقط فوق ولا تحت، ما فيه نقطة على اليمين وعلى اليسار، ولا ثاني يقول يمكن تكون النقطة على يمين الحاء ولا على يسار، وهذا ما يمكن. فإذا نقول إنه إذا بطل اثنان تعين الثالث. طيب امتناع السكوت ما وجهه؟ وجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه وكل منهما ممتنع. والله هذه أدلة عقلية، عسى الله يعينه ويقمل فهمه. السكوت ممتنع عليهم، سكوت الصحابة عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته ممتنع. لماذا؟ لماذا يمتنع؟ لأن السكوت يقول إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن كتمان. السكوت يعني كونهم يسكتون عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته، ليش سكتوا؟ ما حد يسكت عن بيان الحق إلا إما أنه جاهل ولا كاتم، إما جاهل بالحق ولا قادر يتكلم بما هو جاهل فيه، وإما كاتم للحق مع علمه به ويعلم الحق لكن كتمه، وهذا ممتنع على الصحابة ولا لا؟ تقولون ذلك كما تقول الببغاء ولا عن معرفة؟ عن معرفة، نعم؟ احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، بارك الله فيك. احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مسألة فردية ومن عمل واحد فردي، نتكلم عن معرفة عن اسماء الله وصفاته وبالنسبة لعموم الصحابة. اما سكوت بعضهم عن مسألة فردية لخوف محذور فهذا قد يمكن، واخيرا ما لا بد ان يبينوا ايضا، النهاية لا بد أن يبين، يعني تركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه فأخبر بالحديث عند موته. طيب الآن نقول ما يمكن، ليش؟ أما امتناع الجهل، امتناع الجهل على الصحابة بأسماء الله وصفاته فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وتحقيق ذلك هو تحقيق ذلك علما واعتقادا. كل إنسان فيه حياة، في قلبه حياة ومحبة للعلم ونهمة في العبادة، أول ما بيبحث عن إيش؟ عن معرفة أسماء الله وصفاته. وقد تقولون لي إن هذا يكذبه الواقع، لأن حنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمة للعبادة، ومع ذلك ما حنا بندرس علم التوحيد بأسماء الله وصفاته. ها؟ وش نقول؟ نقول لأن عندنا ولا حب منه، عندنا منه شيء كثير، نحن نشأنا على الإسلام، ومن أول ما نشأنا وحنا نعرف ربنا، وإن كنا ما نعرف على سبيل التفصيل لكن على سبيل الإجمال صغير منهم الصغير تقول وين ربك؟ يقول بالسماء. أي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل له التمييز يقول ربي في السماء، نعم، ولا فوق، نعم، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الفطرة موروثة فيه. فنحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفة هذا، لكن إنسان جاهل ما عاش في الإسلام وعنده رغبة في العبادة لابد أن نبحث عن هذا الإله قبل لأجل أن يبني عقيدته على شيء، لأجل أن يبني عقيدته على شيء. ولهذا الصحابة أحيانا يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث ويستفهمون عنه. لما أخبر بأن الله يضحك قالوا أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. ولما سألوه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، أنزل الله وإذا سألك عبادي عني، على خلاف في صحة هذا السبب. لكن قصدي إن الإنسان اللي عنده رغبة في تحقيق العبادة لابد أن يبحث عن صفات المعبود وأسمائه حتى يعبده على بصيرة، فلهذا يمتنع الجهل عليهم. نعم. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض أنهم جاهلون، ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لكان جهل من بعدهم من باب أولى. صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل يمكن أن يكونوا جاهلين، يمكن ما بحثوا، يمكن ما حرصوا على الوصول إلى هذا، نقول إذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب أولى. لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت لله من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى عن طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. صحيح، يعني لو أن أحدا من الناس كابر وقال أنا ما أوافقكم على أن الصحابة لابد أن يكونوا عالمين بأسماء الله وصفاته، ما أوافق على هذا، أقول يمكن أن يكونوا جاهلين. طبعا هذه مكابرة، لكن على فرض أننا سلمنا هذا نقول ما يفعل، تفضل، إذا كان الصحابة جاهلين فاللي بعدهم أجهل بلا شك. لأننا على فرض أن تكون أسماء الله وصفاته معلومة، منين تتلقى؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام. وطريق الطريق الموصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العلم من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. منين يجينا احنا ما أدركنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا يمكن أن يأتينا خبر في باب أسماء الله وصفاته إلا من طريق الصحابة. فعلى هذا إذا قلنا إن الصحابة جاهلون لازم أن نكون نحن أيضا أجهل بذلك، وحينئذ لا يكون عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها علم في باب أسماء الله وصفاته، وهذا ظاهر الامتناع الحمد لله. ولذلك الذين يسبون الصحابة، فيه ناس والعياذ بالله من فرق الأمة يسبون الصحابة، ما غرضهم بهذا السب يا أخوان؟ وش الغرض؟ سواء قصدوا أو ما قصدوا، النتيجة لهذا السب ما هي؟ النتيجة التشكيك في كل الشريعة، لأن الشريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة. فإذا سببنا الصحابة أو رميناهم بالفسق أو بالكفر والردة والعياذ بالله، معنى ذلك أنه ما عندنا شريعة قائمة، إذ أن الشريعة ما تأتي إلا من طريقنا. ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكارا للشريعة. نعم. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. واضح هذا؟ إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحد فلا بد أن يكونوا معلمين، ما يمكن يكتمون الحق أبدا، لا بد أن يبينوه للناس، لأننا نعلم أنهم أنصحوا الأمة للأمة، فلا بد أن يعلموا الناس. فإذا قال لنا قائل هذا فيه نظر، كلام هذا كله فيه نظر، لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما بين لنا في الحديث وش الجواب على هذا؟ نقول أما من احتج بالحديث الذي سرد هذه الأسماء فإن هذا الإيراد لا يرد عليه. أولا أنتم معي ولا لا؟ لو قال قائل هذا الكلام اللي أنتم قلته أنه لا بد أن تبين الأسماء والصفات، هذا الكلام ما نقبل منكم، لأننا نورد عليكم أن أسماء الله 99 التي من أحصاها دخل الجنة غير معينة لنا، غير معينة. فالجواب أن نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا الإيراد. وش يقول إذا ورد عليه؟ يقول هذه معينة، هذه معينة. الحين تفضل أصلها عليه. ومن رأى أن الحديث هذا لا يصح وأنه مدرج من بعض الرواة تتبعها حسب علمه وسردها حسب علمه، نعم، من قالها بهذا قال إن الشارع ما أهملها، هي موجودة في القرآن والسنة لكن المهمل إيش؟ التعيين. المهمل التعيين، وكله الشارع إلى العباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصا على إحصائها ومن لم يكن حريصا، لأن إحصائها ما هو هين. وش يحصل في إحصائها؟ دخول الجنة، ما هي هينة. فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن، نعم، لا بد أن يكون هناك ثمن، نعم، وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم، لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعا، موجودة في القرآن والسنة التي بأيدينا قطعا، إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحيلنا على أمر غير موجود، هو أمر موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرصون عليها. ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في إدراك ما يدركون منها. فمثلا قد يكون عندي أنا أعين هذا الاسم من أسماء الله وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث، وأنت ترى اسم آخر، ترى اسم آخر. المهم أننا نأخذ من مجموعة الأسماء، وش نأخذ؟ كم؟ 99 اسم، ونحصيها ويكون ذلك سببا لدخول الجنة. ولهذا ليس معنى ذلك معنى الحديث إننا ما نجد أكثر من 99، نجد أكثر من 99 ما في شك، لكن من أحصى 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة، وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول هذا الإيراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله قد بين الحق في باب أسماء الله وصفاته بيانا واضحا. فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين. الجواب الأول أن من قبل حديث تعيينها أجاب به، عينها وقال الأمر واضح، ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أبهمها على العباد رحمة بهم وامتحانا لهم، رحمة بهم ليكون هذا أوسع في المجال، كل من يختار ما يرى من هذه الأسماء فيحصيها ويدخل الجنة، وأيضا أبلغ في الامتحان وشو أبلغ في الامتحان في طلبها والبحث عنها حتى يعينها الإنسان، لأنه لو كانت معينة لنا وقال بس اقرأ ما في التعب هذا، لكن شيء مبهم في الكتاب والسنة يحتاج نراجع القرآن والسنة كله، كل اللي نقدر عليه من السنة، ولا هذا القرآن الحمد لله ميسر معروف، نعم، يحتاج إنسان يتبع ويحرص، وهذا لا شك أنه فيه مصلحة للعبد وفيه امتحان له، فبهذا علم أن إخفاءها من المصلحة. طيب، لها نظير في العبادات أشياء أخفيت امتحانا للعباد؟ ساعة يوم الجمعة وليلة القدر، ساري مجموعة ذلك القدر مبهمة امتحانا للعباد، لأنه لو عينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة وفاتهم خير كثير. أرأيتم الآن لو كانت ليلة القدر معينة في ليلة 27 كم يفوت الناس من قيام الليل والعمل؟ 9 ليال فوتهم، وهذه مصلحة عظيمة للإنسان. والحقيقة أننا لا نحس بهذه المصلحة في زيادة 9 ليال لنا نجتهد فيها بالعمل، لا نحس بهذه المصلحة إلا إذا حضر الأجل. إذا حضر الأجل قال الإنسان ليتني عملت. الآن كل شيء برخة، كل شيء برخة، نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس، ما يعمل واحد يأخذ ريال ويرميه، لكن كلما قلت الدراهم كانت أغلى. وحنا بالعكس الله يخلف علينا، كل ما زدنا في السنين هان علينا ضياع الأيام. لكن إذا انتهت الدراهم وش هو الواحد؟ يا ليتي محتفظ الدراهم، ليتي ما ضيعتها. هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الأمور ويخفيها لمصلحتهم، وفي نفس الوقت امتحانا للعباد. الإنسان اللي حريص يقول يا رخص 10 ليال في ليلة خير من 1000 شهر أولا، والإنسان الكسلان يقول والله ما نبي قاعدين نتعب 10 ليال أسهر، نعم مو لازم. ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت. فهذه المسائل الدقيقة ينبغي الإنسان أنه يتأملها في شرع الله عز وجل، وأن الله تعالى الحكمة البالغة في كل ما شرع، لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا.
أنا
أشكر
الله.
نعم.
يعني بس مجرد عدها ولا يعني؟
لا، هو مجرد عدها. إحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور. أولا حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. تعبد من ثلاثة أمور: حفظه ومعرفة معناه، والثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أن يكتب له رقية ويبدي يكرر، هذا ما هو إحصان.
ما دام
أنه
يعرف
أسماء
من الله يمكن تقريبا، لكن لا أعرف ولا أحفظ.
لا أحصى
لازم عليها.
إيه لازم تحصيها. ليش؟ لأن هناك أشياء محددة بالشرع. لا أفاي الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله 33 ويحمى 33 ويكبر 33، لو قال أنا ما أبقى أنا أعد أبا أسبح وهلل ومتى ما أني مليت قمت، ما يحصل على الأجر التام، ما يحصل على الأجر التام. كل شيء محدد فراعي تحديده. هنا لو زاد، إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعة، وإن زاد على أن هذا التسبيح مطلق فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذوه سنة.
بالنسبة لأسماء هل هناك بعض يميز بين الاسم أو
مثلا الصفة
اللي
يشتق منها اسم؟ إيه لا، ما هنا صفة يشتق منها اسم أبدا.
في بعض العلماء تجد
ما هو صحيح، هذا غلط، لأن لو اشتققنا من كل صفة اسما ما بقي للأسماء فائدة. كان نقول الله ممسك والله آخذ والله باطش والله مستهزئ، ما هذا ما
في بعض العلماء
من
العربي وصل إلى أن الخال رابع وثلاثة
وخمسة ثلاثة وأربعة ورابع. لا أحد، هذه صفة.
نعم.
ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا، إن كانت التفت لهذا وتركت اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضللت، وإن اتبعت الأول اللي هو النور اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تنجو، لأن بعض الشبه التي يريدها أهل الإلحاد قد تبدو لأول وهلة حقا فيظنها الإنسان حقا كما سيأتي صلى الله في كلام المعلم. نعم، حجج تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما في فائدة. انتبه يا رشيد. قال ويقول وأعظم النور وأبلغ ما يحصل إلى القلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. وهذا صحيح، لكن نحن بضاعتنا في هذا الأمر مزجات، ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته، وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وصفاته. وإذا أردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، تجد أمرا عظيما كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مقتضيات أسمائه وصفاته ما يبهر العقل. تقولها سبحان الله، كل هذا كائن وأنا عنه نائم. نعم، شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يخطر بالبال، حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام القيم وشاهد الكون كأنه يسبح في أمواج من النور، ينسى كل شيء في الواقع لأنه ينظر إلى هذا الكون بمقتضى إيش؟ أسماء الله وصفاته وأفعاله، فيجد العجب العجاب. وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر. نعم، ونسأل الله يتوب علينا إن نتفكر إلى من أفطرنا وش من تغدى، ولا تغدينا وش من أكل العشاء. نعم، ولا رحنا من هالمجلس ونروح مجلس ثاني، لكن التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي آياته الكونية هذا أمر يعني نحن عنه محجوبون إلا أن يشاء الله. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته مشتملة على النور والهدى، وأعظم النور ما يحصل لإيش؟ للقلب بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا. صح، علم أمته جميع ما تحتاج إليه، كل ما تحتاج، حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. لكن هذا التعليم نوعان، نوع تعليم خاص في مسألة معينة، ونوع تعليم عام في قواعد كلية، لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن، مو غير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل، بالنسبة إلى الله بكل شيء عليم، لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه كم يكون القرآن من مجلدات؟ مجلدات ما تحصى ولا يستطيع الإنسان يستوعبها. لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعين، نوعا نص على حكمه بخصوصه، وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، هذا واضح. وقسم آخر عام، قواعد عامة ما تختص بشيء معين، يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الأخيرة هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، لأنها تتركز على الفهم وعلى معرفة القواعد والأصول الشرعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وش يدخل في هذه القاعدة؟ يدخل فيها من المسائل ما لا يحصيه إلا الله. تيجي مثلا التأمينات الاجتماعية، نعرف الحكم من هذا الحديث. وقال الله تعالى في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر كلمة عامة ممكن نعرف فيها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وش يدخل في هذا الحديث؟ كل الأعمال، كل الأعمال، حتى مثلا نية التحليل في النكاح، وحتى نية إبطال الشفعة في إيقاف المشفوع، وغيرها مما لا يدرك، مما لا تدرك جزئياته. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. صح، آداب الأكل موجودة في القرآن والسنة. أولا، توافقون في القرآن والسنة آداب الأكل؟ طيب في القرآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تأكلوا مما لم تسمع عليه، وإذا طعمتم انتشروا، ولا مثلا إلى حديث إذا واجب فكل ما مسكن عليكم. أي نعم، في آداب الجلوس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. كذلك أيضا في آداب المنام بين الرسول عليه في آداب الشرب، في آداب الشرب في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والسنة بينت ذلك أيضا، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، وأمر وشرب قائما. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، مرة شرب قائما من زمزم، ومرة شرب قائما من شن معلق. الأول للحاجة والثاني للحاجة، لكن الحاجة مختلفة. الأول الحاجة هو ضيق المكان، والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب. الشن المعلق ما يقدر واحد يقعد يشرب، كيف يشرب؟ البرادات نشوف حاجة، إن كانوا ما يمكنك نعم فلا حرج. لكن بعضهم بكاس مربوط بسلسلة قصيرة. على كل حال إن احتجت فلا حرج، الحمد لله الأمر في هذا. طيب المنام، المنام علمنا آداب المنام. أين قولية وفعلية، أمرنا أن ننام على الجنب الأيمن. أولى، طيب أمرنا أن ننام متجهين إلى القبلة. ما أمر. طيب لو تعارض الجنب الأيمن أو استقبال القبلة؟ الجنب الأيمن لأنه منصوص عليه. كذلك أيضا آداب الاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة، حتى القراءة. قال: أجل كذا. علمنا أيضا آداب معاشرة الزوجة ولا لا؟ الحمد لله، إذن ما ترك شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إما بنفس الكتاب أو بالسنة التي هي مكملة للكتاب. نعم،
يجوز أن يقال أن الشرع أجمل لأجل يظهر أثر الاجتهاد ويتابع العلماء على الفتوى على السنة
الآخرة؟ ما هو بالظاهر من هذا الكلام، الظاهر أن الحكمة الإجمال لأن تعداد الجزئيات غير ممكن. ثم إن تعداد الجزئيات في زمن لا يعرفون عن هذا الجزء شيئا قد يكون فيه شيء من الاستنكار. مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو قال والطيارات في الجو وش يقول المشركين؟ وش هالكلام؟ حديد يطير بوادم. هذا من تفاهة محمد. ولهذا أول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق وحتى عندنا في مجلس أحد الأمراء قال لنا والله ركبنا بالطائرة من البصرة إلى بمبي. ترى الطائرة بيت من حديد له جنحان يطير. الأمير أشر لواحد جاي مع الرجل بيسلم عليه قال له سنة يعني سفته ويوم هم نزل قال فسكت وسكت. لما تفرق الناس قال أنت جاي تخبط علينا مجنون تجي تقول إن حديد يطير؟ لا عمرك تكلم بمجاز بعنيزة بهذا أبدا. الله قال له هالكلام ربه. نعم
لم يرجل من الرأي. أقول لم يرجل من الرأي
إيش أجل. المهم أن يقول لكم يعني هذه مسائل أجملت لأجل أن ما يمكن ذكرها للناس على سبيل التفصيل. طيب يقول قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم عليه. حتى هذا حتى الطيور في الجو بين الله تعالى حكمها وعلم الأمة إياها. فإذا كانت الشريعة بهذه المثابة في العموم نعم هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقا؟ لا. ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها لأن على رأي أهل البدع يلزم من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها في الطبالب لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض. طريقة التفويض أي تفويض المعنى مو تفويض الكيفية تفويض المعنى. وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض الكيفية أمر واجب. تفويض المعنى أمر محرم. أمر محرم. ترى هذه المسائل دقيقة انتبهوا لها جيدا. تفويض الكيفية أن يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. الله أعلم كيف استوى لأن الكيف مجهول. تفويض المعنى أن يقول لك ما معنى استوى الله على العرش؟ تقول الله أعلم؟ لا ما جزء الله أعلم يعني ما لأنك لو قلت الله أعلم في هذا معناه إنك ما تعلم أنت. ما الله أعلم ما في شك ما أحد يقول الله مو بأعلم. لكن إذا قلت الله أعلم معناه أنك لا تعلم معنى الاستواء. والاستواء معلوم نعرف أن استوى بمعنى على العرش علوا خاصا بالعرش لأن عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات وهذا ثابت الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات وهو من الصفات الذاتية الثابتة في النقل والعقل. لكن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية الخاص بإيش؟ في العرش وهو مما دل عليه النقل دون العقل. نقل دون العقل. أقول الآن فيه ناس يقولون نحن نفوض المعنى ك كما نفوض الكيفية. وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل التفويض. وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع العلم بأن كثيرا من المصنفين يقولون إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ، مو صحيح، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل هم متبرئون منه. طيب، فيه من يقول إن صفات الله عز وجل لا يراد بها ظاهرها، بل يحرفونها إلى معاني أخرى، وهؤلاء من؟ هؤلاء المؤولة، أهل التعطيل، الذين أول النصوص إلى معاني عينوها بعقولهم. هذه المعاني التي عينوها بعقولهم هل هي مبينة في الكتاب والسنة ولا غير مبينة؟ غير مبينة. إذن يلزم على قول أهل التفويض وعلى قول أهل التأويل أن تكون أسماء الله وصفاته غير مبينة لا في الكتاب ولا في السنة. وحنا ذكرنا هذه الأوجه من كلام شيخ الإسلام في الحموية رحمه الله، ليتبين بذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في كتاب السنة ولا لا؟ موجود. ليش؟ لهذه الوجوه التي سبق منها وجهان، والثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك. فإذا كان هذا منزلته في الدين، هل يترك ملتبسا مشتبها يتخبط الناس فيه خط عشواء ولا لا؟ لا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تدخل الخلاء وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلاء وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس، هذه المسائل بالنسبة لأصول الدين وشي؟ ها؟ لا شيء، يعني مسائل بسيطة جدا بالنسبة للعلم بأسماء الله وصفاته. فإذا كان الرسول علم أمته حتى القراءة، فما بالك بهذه الأصول العظيمة أن يدعها ملتبسة مشتبهة يتخبط الناس فيها، أو يقول والله ما ندري وش معناها، فتكون نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية كأنها ألف باء تاء تاء إلى آخره، وهذا شيء مستحيل. نعم. ولذلك يقول وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. أوجب واضح لأنه أساس الدين والأساس قبل كل شيء، وأفضل لما فيه من تحقيق العبادة، لأنه ما يمكن تحقق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأسمائه وصفاته. وكيف تعبد من لا تعرف أسماءه وصفاته؟ نعم، أو تعلمها على وجه محرف مبدل مغير. ولهذا كان والعياذ بالله أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام، يصلون إلى حيرة، نسأل الله السلام. قال فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. وهذا الاستفهام المراد به إيش؟ الإنكار، يعني هذا مستحيل أن الرسول يهمله مع أنه يبين ما هو دونه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، فيه منازعة؟ ها؟ ما في منازعة، لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو يقول إني لا أرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم له. ثانيا وهو أنصحهم للخلق، مسلم. نعم مسلم، ولا نزاع فيه أن أنصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم أنه أنصح الخلق. ثالثا وأفصحهم في البيان وأبلغهم في البيان والفصاحة، صحيح؟ لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع أنه أبلغ الناس بيانا وفصاحة. نعم، وقد قرأت في علم البلاغة وش معنى البيان والفصاحة. فلا أحد أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلاما منه. اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور: كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان. فهمتم؟ مع وجود هذا المقتضي التام وهو أنه عالم بربه، ناصح لخلقه، بليغ بلسانه، هذا المقتضي التام للبيان، هل يمكن أن يتخلف عنه البيان؟ لا، لأن الرسول يعلم وناصح للخلق وفصيح في لسانه، لا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها بلا شك. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب أسماء الله وصفاته ملتبسا مشتبها ثم يأتي أفراخ الروم واليونان، نعم، من الجهمية وغيرهم ويبينون الحق في أسماء الله وصفاته؟ غير ممكن. هؤلاء يقولون حنا اللي بين الحق، الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه الألفاظ ولا علم الناس معناها، ونحن الذين بينا معناها للناس وقلنا لهم استوى على العرش يعني استولى عليه، وقلنا لهم يد الله أي قوته ونعمته، والرسول ما بين، نحن المبينون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فترك الأمر ملتبسا مشتبها. أعتقد أن هذا لا يعقل، أليس كذلك؟ هذا أمر لا يعقل. إذن هذا الوجه، هذا الوجه يعود إلى أهمية هذا الباب أو إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكمل الأحوال اقتضاء للبيان. الوجوه كم؟ أربعة أو ثلاثة: العلم والنصح والبلاغة. العلم والنصح والبلاغة كلها مجتمعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين. طيب، تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان، الجاهل ما يمكن يعلم أولئك، ويكون من عدم النصح، لأنه قد يكون إنسان عالم لكن ما ينصح للناس، ما يبين لهم الحق، كذا ولا لا؟ وقد يكون إنسان عالما ناصحا، عالم وناصح، لكن عنده عي ما يعرف يعبر، فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق. أولا، مو بواقع هذا؟ واقع. يجي إنسان عنده علم وعنده نصح لكن ما يعرف يعبر عن علمه الذي أعطاه الله إياه، فلا يكون مبينا للناس، لا يكون مبين للناس. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنصح والبلاغة، فبين البيان المبين صلى الله عليه وسلم. الخامس: وشدوا حيلكم لها، باعتبار حال الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ضرورة عقلية. الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ونعني بالباب إيش؟ باب الأسماء والصفات، لا بد أن يكونوا قائلين بالحق فيه. طيب، هذه دعوة. الآن أنا ادعيت أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، هذه دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى بينة. هل بينة؟ اسمع، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليه. أحوال الصحابة لا تقل من ثلاث: إما أن يقول بالحق أو يسكت عنه، والثالث أو يقول بالباطل. إما أن يقول بالحق أو يسكت لا عن حق ولا عن باطل، أو يقول بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق ممكن؟ لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون، وشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم أنصحوا عباد الله بعد الرسل لعباد الله، أليس هكذا؟ طيب إذا كانوا أنصح الناس وأعلم الناس بالشريعة يمكن يستطيعون عن الحق، طيب يمكن يقولون بالباطل حسين؟ ما يمكن. طيب ما يمكن يقولون بالباطل، وش يتعين؟ يتعين أن يقول بالحق، لأنه إذا كانت القسمة العقلية تنحصر في ثلاثة أمور فانتفى اثنان لازم الثالث. إذا قلت لك الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ما عليها نقطة، لازم نعم، لأن المتتبع للشكل يجد النقط فوق ولا تحت، ما فيه نقطة على اليمين وعلى اليسار، ولا ثاني يقول يمكن تكون النقطة على يمين الحاء ولا على يسار، وهذا ما يمكن. فإذا نقول إنه إذا بطل اثنان تعين الثالث. طيب امتناع السكوت ما وجهه؟ وجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه، وكل منهما ممتنع. والله هذه أدلة عقلية، عسى الله يعينه ويقم على فهمه. السكوت ممتنع عليهم، سكوت الصحابة عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته ممتنع. لماذا؟ لماذا يمتنع؟ لأن السكوت يقول إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن كتمان. السكوت يعني كونهم يسكتون عن بيان الحق في أسماء الله وصفاته، ليش سكتوا؟ ما حد يسكت عن بيان الحق إلا إما أنه جاهل ولا كاتم، إما جاهل بالحق ولا قادر يتكلم بما هو جاهل فيه، وإما كاتم للحق مع علمه به ويعلم الحق لكن كتمه، وهذا ممتنع على الصحابة ولا لا؟ تقولون ذلك كما تقول البغبغاء ولا عن معرفة؟ عن معرفة. نعم
والله
انهم سكتوا من اجل اثنان الحق كما تكره بعض الاشياء، ام وعاد كما تعد يعني احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته بارك الله فيك.
نعم
احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي، نتكلم عن معرفه عن اسماء الله وصفاته وبالنسبه لعموم الصحابه. اما سكوت بعضهم عن مساله فرديه لخوف محذور فهذا قد يمكن، واخيرا لا بد ان يبين ايضا النهاية، لا بد أن يبين، لا تركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه فأخبر بالحديث عند موته. طيب الآن نقول ما يمكن، ليش؟ أما امتناع الجهل، امتناع الجهل على الصحابة بأسماء الله وصفاته فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وتحقيق ذلك هو تحقيق ذلك علما واعتقادا. كل إنسان في حياة في قلبه حياة ومحبة للعلم ونهمة في العبادة، أول ما يبحث عن معرفة أسماء الله وصفاته. وقد تقولون لي إن هذا يكذبه الواقع، لأن حنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمة للعبادة، ومع ذلك ما حنا بندرس علم التوحيد بأسماء الله وصفاته. وش نقول؟ نقول لأن عندنا ولا حمد منه، عندنا منه شيء كثير، نحن نشأنا على الإسلام، ومن أول ما نشأنا وحنا نعرف ربنا، وإن كنا ما نعرف على سبيل التفصيل لكن على سبيل الإجمال الصغير منهم الصغير تقول وين ربك؟ يقول بالسماء. أي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل له التمييز يقول ربي في السماء، نعم، ولا فوق، نعم، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الفطرة موروثة فيه. فنحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفة هذا، لكن إنسان جاهل ما عاش في الإسلام وعنده رغبة في العبادة لابد أن نبحث عن هذا الإله قبل لأجل أن يبني عقيدته على شيء، لأجل أن يبني عقيدته على شيء. ولهذا الصحابة أحيانا يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث ويستفهمون عنه. لما أخبر بأن الله يضحك قالوا أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. ولما سألوه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله وإذا سألك عبادي عني، على خلاف في صحة هذا السبب. لكن قصدي إن الإنسان اللي عنده رغبة في تحقيق العبادة لابد أن يبحث عن صفات المعبود وأسمائه حتى يعبده على بصيرة، فلهذا يمتنع الجهل عليهم. نعم. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض أنهم جاهلون، ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لكان جهل من بعدهم من باب أولى. صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل يمكن أن يكونوا جاهلين، يمكن ما بحثوا، يمكن ما حرصوا على الوصول إلى هذا، نقول إذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب أولى. لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت لله من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى عن طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. صحيح. يعني لو أن أحدا من الناس كابر وقال أنا ما أوافقكم على أن الصحابة لابد أن يكونوا عالمين بأسماء الله وصفاته، ما أوافق على هذا، أقول يمكن أن يكونوا جاهلين. طبعا هذه مكابرة، لكن على فرض أننا سلمنا هذا نقول ما يفعل، تبطل. إذا كان الصحابة جاهلين فاللي بعدهم أجهل بلا شك، لأننا على فرض أن تكون أسماء الله وصفاته معلومة، منين تتلقى؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العلم من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. منين يجينا؟ احنا ما أدركنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يأتينا خبر في باب أسماء الله وصفاته إلا من طريق الصحابة. فعلى هذا إذا قلنا إن الصحابة جاهلون لازم أن نكون نحن أيضا أجهل بذلك، وحينئذ لا يكون عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها علم في باب أسماء الله وصفاته، وهذا ظاهر الامتناع الحمد لله. ولذلك الذين يسبون الصحابة، فيه ناس والعياذ بالله من فرق الأمة يسبون الصحابة، ما غرضهم بهذا السب يا أخوان؟ وش الغرض؟ سواء قصدوا أو ما قصدوا، النتيجة لهذا السب ما هي؟ النتيجة التشكيك في كل الشريعة، لأن الشريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة. فإذا سببنا الصحابة أو رميناهم بالفسق أو بالكفر والردة والعياذ بالله، معنى ذلك أنه ما عندنا شريعة قائمة، إذ أن الشريعة ما تأتي إلا من طريقنا. ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكارا للشريعة. نعم. وأما امتناع كتمان الحق، فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. واضح هذا؟ إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحد فلا بد أن يكونوا معلمين، ما يمكن يكتمون الحق أبدا، لا بد أن يبينوه للناس، لأننا نعلم أنهم أنصحوا الأمة للأمة، فلا بد أن يعلموا الناس. فإذا قال لنا قائل هذا فيه نظر، كلام هذا كله فيه نظر، لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما 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 بوجدت لنا في الحديث. وش الجواب على هذا؟ نقول أما من احتج بالحديث الذي سرد هذه الأسماء فإن هذا الإيراد لا يرد عليه. قول أنتم معي ولا لا؟ لو قال قائل هذا الكلام اللي أنتم قلتوا أنه لا بد أن تبين الأسماء والصفات، هذا الكلام ما نقبل منكم، لأننا نورد عليكم أن أسماء الله 99 التي من أحصاها دخل الجنة غير معين لنا، غير معين. فالجواب أن نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا الإيراد. وش يقول إذا ورد عليه؟ يقول هذه معينة، هذه معينة. الحين تفضل أسردها عليك. ومن رأى أن الحديث هذا لا يصح وأنه مدرج من بعض الرواة تتبعها حسب علمه وسردها حسب علمه، نعم، من قالها بهذا قال إن الشارع ما أهملها، هي موجودة في القرآن والسنة، لكن المهمل إيش؟ التعيين. المهمل التعيين، وكله الشارع إلى العباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصا على إحصائها ومن لم يكن حريصا، لأن إحصائها ما هو هين. وش يحصل في إحصائها؟ دخول الجنة، ما هي هينة. فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن، نعم، لا بد أن يكون هناك ثمن، نعم، وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم، لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعا، موجودة في القرآن والسنة التي بأيدينا قطعا، إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحيلنا على أمر غير موجود، هو أمر موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرصون عليها. ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في إدراك ما يدركون منها. فماذا قد يكون عندي أنا أعين هذا الاسم من أسماء الله وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث، وأنت ترى اسم آخر، ترى اسم آخر. المهم أننا نأخذ من مجموعة الأسماء، وش نأخذ؟ كم؟ 99 اسم، ونحصيها ويكون ذلك سببا لدخول الجنة. ولهذا ليس معنى ذلك معنى الحديث إننا ما نجد أكثر من 99، نجد أكثر من 99 ما في شك، لكن من أحصى 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة، وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول هذا الإيراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله قد بين الحق في باب أسماء الله وصفاته بيانا واضحا. فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين. الجواب الأول أن من قبل حديث تعيينها أجاب به، عينها وقال الأمر واضح، ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أبهمها على العباد رحمة بهم وامتحانا لهم، رحمة بهم ليكون هذا أوسع في المجال، كل من يختار ما يرى من هذه الأسماء فيحصيها ويدخل الجنة، وأيضا أبلغ في الامتحان وشو ها؟ في ها؟ أبلغ في الامتحان في طلبها وبحث عنها حتى يعينها الإنسان، لأنه لو كانت معينة لنا وقال بس اقرأ ما في التعب هذا، لكن شيء مبهم في الكتاب والسنة يحتاج نراجع القرآن والسنة كله، كل اللي نقدر عليه من السنة، ولا هذا القرآن الحمد لله ميسر معروف، نعم، يحتاج إنسان يتبع ويحرص، وهذا لا شك أنه فيه مصلحة للعبد وفيه امتحان له، فبهذا علم أن إخفاءها من المصلحة. طيب، لها نظير في العبادات أشياء أخفيت امتحانا للعباد؟ ساعة يوم الجمعة وليلة القدر، ساعدي مجموعة القدر مبهمة امتحانا للعباد، لأنه لو عينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة وفاتهم خير كثير. أرأيتم الآن لو كانت ليلة القدر معينة في ليلة 27 كم يفوت الناس من قيام الليل والعمل؟ 9 ليال فوتهم، وهذه مصلحة عظيمة للإنسان. والحقيقة أننا لا نحس بهذه المصلحة في زيادة 9 ليال لنا نجتهد فيها بالعمل، لا نحس بهذه المصلحة إلا إذا حضر الأجل. إذا حضر الأجل قال الإنسان ليتني عملت. الآن كل شيء برخى، كل شيء برخى، نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس، ما يعمل واحد يأخذ ريال ويرميه، لكن كلما قلت الدراهم كانت كانت أغلى. وحنا بالعكس الله يخلف علينا، كلما زدنا في السنين هان علينا ضياع الأيام. لكن إذا انتهت الدراهم وشو الواحد؟ يا ليتي محتفظ الدراهم، ليتي ما ضيعتها. هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الأمور ويخفيها لمصلحتهم، وفي نفس الوقت امتحانا للعباد. الإنسان اللي حريص يقول يا رخص 10 ليال في ليلة خير من 1000 شهر أولى. والإنسان الكسلان يقول والله ما نبقى عدنا أتعب 10 ليال أسهر، نعم ما هو لازم. ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت. فهذه المسائل الدقيقة ينبغي الإنسان أن يتأملها في شرع الله عز وجل، وأن الله تعالى الحكمة البالغة في كل ما شرع، لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا.
أنا أصبر الله.
نعم.
يعني بس مجرد عدها ولا يعني؟
لا، هم مجرد عدها. إحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور. أولا حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. تعبد من ثلاثة أمور: حفظه ومعرفة معناه، والثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أن يكتب له رقيه ويبدي يكرره هذا ما هو إحصاء.
ما دام يعرف أسماء الله يمكن تقريبا، لكن لا عديدة ولا أحفظ.
لا لا أحصى
لازم عليها.
إيه لازم تحصيها. ليش؟ لأن هناك أشياء محددة بالشرع. لا أفاي الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله 33 ويحمى 33 ويكبر 33، لو قال أنا ما قادر أعد أبا سبح وهلل ومتى ما أني مليت قمت، ما يحصل على أجر التام، ما صار أجر التام. كل شيء محدد فراعي تحديده. هنا لو زاد، إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعة، وإن زاد على أن هذا التسبيح مطلق فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذوه سنة.
بالنسبة لأسماء هل هناك باب يميز بين الاسم أو
الصفة
اللي
يشتق منها اسم؟ إيه لا، ما هنا صفة يشتق منها اسم أبدا.
في بعض العلماء تجد
ما هو صحيح، هذا غلط، لأن لو اشتققنا من كل صفة اسما ما بقي للأسماء فائدة. كان نقول الله ممسك والله آخذ والله باطش والله مستهزئ، ما هذا ما
في بعض العلماء
من
الجنة العربي وصل إلى أن يقال رابع وثلاثة
ثلاثة وأربعة فرابعة. لا، هذه صفة.
نعم.